السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، وأن يبارك لنا في العلم ويعيننا على التقى، وأن لا يخذلنا في كل حال وفي كل وقت وفي كل برهة وساعة من أزماننا وحياتنا، في قوة أو ضعف، في رخاء أو شدة، في ساعة أو فتنة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على أحكام الهبة والعطية، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، ومن ذكر مشروعية الهبة وما يتعلق بقبولها، ومتى تلزم الهبة ومتى لا تلزم، والفرق بين الهبة والهدية والصدقة، وأيها أفضل، ومتى تكون الصدقة أفضل ومتى لا تكون، في جملة من المسائل مر بيانها في المجلس الماضي. فنكمل ما ابتدأناه من هذه المسائل، والله نسأل العون والسداد. نعم. اللهم صل وسلم. آمين. هذا نوع فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى متعلق بالهبة، أو هو في معناها، وهي مسألة الإبراء. إذا أبرأ الإنسان غريمه من دينه الذي هو عليه، فما الذي يتعلق بذلك من الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الإبراء يتحقق ويتحصل، وتحصل الإبراء سواء كان ذلك باللفظ الصريح، كما لو قال أبرأتك من دينك الذي لي من دين الذي عليك، أو نحو ذلك من العبارات، فإن ذلك يكون صحيحا. ومثل هذا لو جرى الإبراء بلفظ الهبة، فلو قال وهبتك 10,000 التي عندك لي، فإنها يتحقق بها المقصود. أو لو كان ذلك بلفظ الإسقاط، كما لو قال أسقطت عليك الدين الذي أريده منك، أو نحوها، ففي كل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يتحقق المقصود ويحكم ببراءة ذمته وحصول أو الوصول أو ملك الإنسان لما بيده من ذلك المال الذي قبضه، سواء كان دينا أو ثمن مبيع أو غيرها من الأشياء وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو لم يقبل، وهي إشارة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة سبق أن ذكرنا ما يتعلق بها، وهي مسألة الفرق بين الإبراء والتمليك. فقلنا أن الإنشاء أو التمليك إنشاء، فلأجل هذا لا بد أن يكون فيه إيجاب وقبول، أما الإبراء فإن حقيقته أنه إسقاط، فلأجل ذلك لا يحتاج فيه إلى القبول. ما معنى هذا الكلام؟ تقدم معنا، ليس كذلك؟ تقدم معنا مرات فيما أظن أو أذكر، كذا ولا لا يا أخوان؟ أو نسيتم؟ عمر يضحك، نسيت؟ قلنا أن الإبراء يحتاج إلى إيجاب وقبول، بمعنى عفوا أن التمليك يحتاج إلى إيجاب وقبول. فلو قال خذ هذه السيارة فإنه قبل أن يقول قبلتها فإنها ليست له. فبناء على هذا لو جاء شخص ثاني وأخذها منه أو قبلها أو قال وهبتها لهذا الثاني فقال لا أنت وهبتها لي، قلنا لا. لماذا؟ لأنها لا يتحقق بها الملك حتى يحصل الإيجاب من صاحبها والقبول منك، ولم يتحصل القبول منك، فبناء على ذلك لم تدخل في ملكك. واضح؟ أما الإبراء لا يحتاج إلى ذلك، فبمجرد أن يقول أسقطت الدين الذي عليك، نعم صح، حتى ولو سكت، سواء قلت قبلت أو سكت، حتى ولو قلت لم أقبل. لا، أنا كثير من الناس يحصل له هذه المسألة، فيقول أنا أسقطت عنك دينك الذي لي، فيقول لا لا أنا أعطيك إياه، أليس كذلك؟ فنقول هنا سقط. فلو جاءك بعد يوم أو يومين يطالب بدينه يقول أعطني ديني، فماذا تقول له؟ تقول لا دين لك عندي، فإنك قد أسقطت الدين، والإسقاط لا يحتاج إلى قبول. واضح الفرق بينهما؟ واضح يا أخوان؟ واضح يا أخوان؟ نعم. إذا كان مشكل على أحد، وهذه من المسائل المهمة، فلذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه، وإذا كان له دين على شخص وهو لا يريد الإسقاط فإنه لا يتكلم بمثل ذلك الكلام ولا يلفظ به، وإلا لزمه مقتضاه، وإلا لزمه مقتضاه. هذا فرق بين التمليك وبين الإسقاط. الفرق الثاني أن التمليك لا يصح بالمجهول أبدا، أما الإسقاط فإنه يصح بالمعلوم ويصح بالمجهول. كيف ذلك؟ يعني لو أردت أن تعطي شخصا مثلا مبلغا فإنه لا بد من العلم به، لا بد من العلم به لما يترتب على ذلك من التبعات، فالتمليك لا بد أن يكون معلوما. أما سواء كان ذلك ببيع أو بغير ذلك من المعاوضات أو الهبة على ما تقدم من الكلام معنا في الدرس الماضي. أما الإسقاط فبابه واسع، يصح مع الجهل. قال أنا كم أريد منك من المال؟ قال والله ما أدري، أنا أخذت منك مرة في معرض الكتاب 200 ريال، وأخذت منك لما كنا في الجامعة 350، ولما كنا في السفر أخذت منك مبلغ نسيت كم هو. فهنا إذن لا يدرى كم المبلغ. فلو أسقط قال لا أريد منك شيئا، فيقولون يصح الإسقاط يصح الإسقاط بالمجهول بخلاف التمليك، فلا بد من العلم به. نعم، فباب الإسقاط أوسع من باب الإنشاء والتمليك. واضح يا أخوان؟ واضح. وتقدم معنا باب الهبة بالمجهول، هل تصح أو لا تصح ولا لا؟ مر معنا في الدرس الماضي. نعم، الهبة المجهول قاعدة المذهب أنهم لا يصححونها. فلو قال مثلا والد لوالده ما أخذت من مالي فهو لك، أو قال صاحب لصاحبه ما احتجت من هذا المال فأخذت، وهو كان يعني قد أعطاه مالا في السفر أمانة أو نحو، ما أخذت منه فهو لك، فيقولون هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه مجهول وهو تمليك، ولا بد من التمليك أن يكون معلوما، ولأجل ذلك قال تبرعه بماله المعلوم، لإرادة أن المجهول لا يدخل في باب الهبة، أنه لا يدخل في باب الهبة. وقلنا أن الحقيقة أن ما ذكره الحنابلة في باب الوصية على ما سيأتينا أنهم يصححون الوصية بالمجهول، والوصية والهبة بالمجهول أقرب إلى الوصية به منها إلى البيع، لأنهم قاسوها على البيع فقالوا البيع لا يصح بالمجهول بلا إشكال، فكذلك لم تصح الهبة. فنقول لا، ليس الأمر كذلك، بل شبه الهبة بالمجهول بالوصية أقرب من شبهها بالبيع، لأنها كلها بذل وإعطاء بدون مقابل، بخلاف البيع فإنه إعطاء بمقابل. فأيهما أقرب، الهبة أقرب إلى الوصية أو أقرب إلى البيع؟ إلى الوصية. فلما صححتم أيها الحنابلة أن الهبة أن الوصية تصح بالمجهول، فإنه ينبغي أن يقال في الهبة أنها مثلها. وهذه مر معنا في الوقف أيضا شيئا مما يتعلق بذلك، في أنهم لم يضبطوا القول في مسألة المجهول وما يتعلق به. على كل حال، فإذا لو قيل بصحة ذلك لكان متوجها، وهذا رواية عن أحمد وقال بها جماعة من الحنابلة، ومن أشهر من قال بها قلنا من المحققين ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا إذا قلنا ذلك فتتضح المسألة ويتضح ما يتعلق بها. بعض الحنابلة يقولون يصح إذا كان الجاهل هو المبذول له، بخلاف إذا كان الباذل. تفصيلات لسنا بحاجة إلى ذكرها، مرت معنا في الدرس الماضي. نعم. قال وتجوز هبة كل عين تباع. ما جاز بيعه جازت هبته، وبذله بدون عوض، فسواء كان في ذلك أرضا أو بيتا أو آلة أثاثا أو حيوانا، نعم، أي شيء جاز بيعه جازت هبته. نعم. فبناء على ذلك صححوا أو أدخلوا في ذلك كل ما كان من الأموال المباحة النفع من غير حاجة، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. لكن قول المؤلف، ما الذي يخرج من كل عين تباع؟ لو وهبه الوقف هل يصح هبة الوقف؟ لا تصح هبة الوقف مثلا. لو وهبه عينا مغصوبة لم يصح، لأنها لا يصح بيعها، لا يصح بيعها. كيف؟ الرهن مثل ذلك لا يصح بيعه حتى ولو كان ملكا لك، لكنك رهنته عند شخص فتعلق به حقه، فإنه لا يجوز بيعه. أم الولد مثلا، فإن الإنسان إذا كان عنده أمة فولد له منها فإنه لا يجوز له بيعها، أليس كذلك؟ لأنها تؤول إلى الحرية. فإذا كل، وهذا تقدم معنا أمثلة له في باب البيع. لكن قال وكلب يقتنى، أن الكلب المقتنى، ما الكلب المقتنى وما الكلب الذي لا يقتنى؟ الكلب المعلم، إما للصيد أو للحراسة أو نحوها. فعندهم أنه يجوز هبته، أنه يجوز هبته، وهذا نص عليه جماعة من الحنابلة. لكن يشكل على هذا ما تقدم معنا في الدرس الماضي، فإننا قلنا هو التبرع بماله أو تبرعه بماله المعلوم، أليس كذلك؟ وقلنا أن المال اسم للأشياء التي تباع. الكلب هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. فإذا بابه باب الاختصاصات، فلم يكن من الأموال. فإذا قلنا أنه ليس من الأموال فإنه لا تجوز هبته، فكيف قال هنا من أنها تجوز هبته؟ فكيف قال هنا من أنها تجوز هبته؟ شيخ، لا، هو معروف المقصود منه، لكن كيف جازت هبته مع انه يقول ان الهبة بابها باب الاموال؟ عبد الملك، ايش؟ لا ها. لا هو قرر في أول الباب أنه لا أن التبرع إنما هو بالمال. يقول أهل العلم يقول أهل العلم والحنابلة نصوا على ذلك أن القول هنا وهبة كلب يقتنى هذه مجازية، والمقصود بذلك هو نقل اليد، يعني أنها تنتقل اليد من تنتقل اليد من من هذا الشخص إلى ذاك، يعني هو ليس على باب التمليك وإنما على سبيل نقل اليد. فما في أول الأمر كان تحت يد فلان فصار الآن تحت يد فلان، فنقلك من يدك إلى يد غيرك يقول إن أنها معتبرة، فبناء على هذا يكون المختص به من؟ فلان، وليس لك أن تسترد أو أن تسترجع أو أن تنزع، فأنت أقررت على نفسك بنقل يدك بنقل هذا الكلب من يدك إلى يد فلان. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا التعبير هنا بالهبة هو على سبيل التجوز، لأن الهبة حقيقتها تمليك، وهذه الأشياء إنما هي لا ليست أموالا حتى تملك، وإنما هي اختصاصات، مثل الكلب المعلم، مثل ماذا؟ مثل الجلد الميتة عند الحنابلة على القول من أنه ليس بطاهر، أما من يقول من أنه طاهر يجوز، هذا من يقول من أنه ليس بطاهر يقول هذا من اختصاصات، فيقولون أنه يجوز فيه نقل اليد للانتفاع به بأي نوع من أنواع الانتفاعات. نعم. قبل أن ننتقل إلى الفصل، فإن الحنابلة ذكروا من المسائل التي تتعلق بذلك وذكرها شارح الزاد فيحسن ذكرها لأهميتها، وهو هل يجوز في الهبة التعليق؟ وهبتك هذا إن رضي فلان أو إن رضيت أمي. نعم. مقتضى كلامهم في التعليقات أنها لا تصح معها العقود لما يترتب عليها من التردد والتأرجح المفضي إلى حصول النزاع والغرر، هو أصله الغرر ثم يفضي إلى حصول النزاع، فلأجل ذلك قالوا من أنها لا تصح معلقة، فلو أنه وهبها معلقة قالت هذه لك حتى إن رضيت أمي فإنها لا تعتبر هذه هبة ولا يتعلق به حكمها، بل إذا رضيت أمه وأراد أن يهبها فهذه هبة إيش؟ جديدة، ليست هي الهبة الأولى. نعم. فلو أنه مثلا اشتكى وقال الآن رضيت أمه وهو قد وهبني فليعطني إياها، نقول لا، هذه لم تصح، وقبضك لها من ذلك الوقت إلى أن سمعتم برضا أمي إنما هو قبض أمانة فلا يعتبر لك ملكه، فبناء على ذلك لا يتحقق لك في ذلك شيء، فعندهم أن الهبة المعلقة لا تصح. لكن الهبة المؤقتة، الهبة المؤقتة كان يقول أنها لك سنة أو هي لك سنتان، فهنا نقول أن حقيقة الهبة تعارض التوقيت، لأن حقيقة الهبة هي تمليك والتمليك مؤبد أليس كذلك، فبناء على ذلك لم يصح التوقيت، لأن حقيقة التوقيت ينافي حقيقة التمليك، لأن حقيقة التوقيت ينافي التمليك، ينافي التمليك. استثني من هذا أو هنا مسألة، فإذا قال هي لك سنة فنقول هذه لا تصح هبة بل تبقى على ملك صاحبها، لكن استثني من ذلك لفظان اشتهر عند أهل الجاهلية، وهو إذا قال تسمى إيش؟ العقبة ولا الرقبة؟ الرقبة والعمرة، الرقبة والعمرة هذه هبات من هبات أهل الجاهلية مشهورة عند العرب، يعني يقول هي لك ما عشت، هي لك مدة حياتك، يعني عمرك. كيف سميت عمرا؟ لأنها مدة العمر. فيقول هي لك عمرك، فإذا مات رجعت إلى صاحبها، إلا أن يموت صاحبها قبله فتكون له ولعقبه. واضح؟ فهنا يقولون هذه هبة حتى وإن كانت في الأصل مؤقتة فإنها تصح. كيف يحكم فيها؟ يحكم فيها من أنها تكون مؤبدة. والرقبة يعني يقول هي لآخرهم موتا، حقيقتها أنها يعني تكون لآخرهم موتا، إن مت أنت الأول فهي للثاني، وإن مات الثاني فهي للأول، يعني تسمى بهذا، وهي قريبة، يعني هي والعمرة شيء واحد. ولما قالوا بتصحيحها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا. فقالوا هذا يدل على أنه لو أعطاها على سبيل مؤقت، لأن حقيقة العمرة أنها تكون مؤقتة ثم تعود لصاحبها، يقولون تصح لكن تكون له أبدا، تكون له أبدا. واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، للذي أعطيها حيا وميتا، يعني إذا بقي حي أو إذا مات تكون لعقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا أموالكم فإنها للذي أعمرها حيا وميتا. يعني انتبهوا، ترى إذا أعمرتم أو إذا أرقبتم فلن تعود إليكم كما تظنون في الجاهلية، هي ستكون لمن إيش؟ لمن أعمرها. هنا الحقيقة أنهم قالوا قالوا بشرط أو إذا ما إذا شرط فيها شرطا، فقال فما الحكم لو قال هي لك عمرك فإذا مت فترجع إلي، فهل يصح؟ يعني إذا نص على هذا الشرط، لم يقل هي عمرة فقط، إذا نص على هذا الشرط فهل تصح أو لا تصح؟ هل يصح الشرط يعني أنها ترجع؟ يعني يقول الحنابلة من أن هذا الشرط صحيح، وهذا مشكل الحقيقة على أصلهم في أن التوقيت لا يصح. لما قلتم بهذا أيها الحنابلة؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الآخر: من أعمر عمرة فهي فمن أعمر عمرة له ولعقبه فهي لهم حيا وميتا. فقالوا أن هذا فأما فإن قال هي لك ما عشت رجعت إلى صاحبها، هذا نص الحديث، فقالوا هذا الحديث كالتفصيل للحديث السابق، فدل على أنه إذا حصل فيه نص على أنها ترجع فإنها ترجع. على كل حال المسألة فيها شيء من الاستشكال، فإن ضبطتموها فالحمد لله، وإلا فأمضوها. وقد جاءت بها الأحاديث، لأنها لما كانت جاءت بها الأحاديث احتجنا إلى الوقوف معها، وهي مما اشتهر كان عند العرب فيما مضى. ولأهل بعض أهل العلم يعني خلاف، منهم من يقول أنها يعني إذا أعمرها فهي يعني تكون كإعطاء المنفعة وليست تمليكا فتعود إلى صاحبها بكل حال، لكن الحنابلة فصلوا في ذلك تبعا للنصوص، قالوا الأصل أن النصوص جاءت بنهي أو بنفي عمرة ورقبة الجاهلية، بمعنى أن من أعمر عمرة وقال هي لك عمرة أو هي لك رقبة فإنها تكون له حيا وميتا، يعني تكون هبة كاملة. لكن يقولون لو زاد فيها شرطا، لو زاد فيها شرطا هي لك ما عشت، فهذا الشرط هل يصح أو لا يصح في المشهور من المذهب واختيار ابن تيمية وقول جماعة من أهل العلم أنه يصح، فبناء على ذلك إذا كانت مقيدة فإنها تعود لزيادة في الحديث الآخر حديث جابر وهو متفق على صحته، فقلنا به عملا بالأحاديث كلها. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. هذه إذن انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل من أو إلى مسائل خاصة في الهبات، وهي ما يتعلق بعطايا الأولاد ونحوهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب التعديل في العطية بين الأولاد. فأولا نقول أن عطية الأولاد يستحب العدل فيها بإجماع أهل العلم، بالإجماع أنه يستحب العدل فيها، لكن هل يكون ذلك واجبا أو ليس بواجب؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه واجب، فلا يجوز فلا يجوز للأب أو الأم أن تفرق بين أولادها في الأعطيات. لماذا؟ استدل الحنابلة في ذلك بدليلين. أولهما حديث النعمان بن بشير، فإنه لما أعطى ولده غلاما قالت زوجته: والله لا ذا حتى تستأمر أو تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاردده أو فأرجعه. وفي بعض الروايات: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. فقال الحنابلة أن مقتضى هذا الحديث ماذا يدل على؟ على الوجوب، على الوجوب. الدليل الثاني قالوا أن من جهة المعنى قالوا أن عدم العدل بينهم يفضي إلى حصول الشحناء والبغضاء والقطيعة بينهم، ولا بناء على ذلك لا يجوز التفريق لئلا يكون سببا لحصول الشر بينهم. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم، فسوي بينهم. فأخذ من هذا الحنابلة وجوب. طيب، لقائل أن يقول: هذا الحديث واضح، فمن أين قال بعض أهل العلم كما هو مذهب الجمهور أنه يجوز التفريق؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: أشهد على هذا غيري، كأنه أذن، لكن أنا لا أشهد عليه، فأخذوا من صحة ذلك وجوازه. وأخذوا ذلك أيضا من فعل عمر أبو بكر لما نحل عائشة وخصها من دون سائر ولده، ولهم بعض الأدلة الدالة على ذلك. فعلى كل حال نقول من أنه هذا مذهب الحنابلة، وانتصر له ابن تيمية وانتصر له ابن القيم، وعظموا أو ذكروا ما يتعلق به تعظيما، وهو في الحقيقة من جهة النظر فإنه يترتب عليه مصالح كثيرة في التعديل بينهم، وترك هذا يفضي إلى حصول القطيعة والشحناء والاختلاف ومفاسد كثيرة. لأجل ذلك كان مما ينبغي التأكيد عليه، سواء قلنا بالوجوب أو بعدمه، ألا يدعى إلى ذلك أو ألا يسهل فيه منعا لحصول هذه الشرور وإدخال الشيطان بين الأبناء والأولاد. إذا تقرر ذلك وأنه يجب التعديل، فما المراد بالعطية التي يجب العدل فيها؟ العطية هنا عندك؟ نعم. أن العطية هنا ليست هي النفقة، هي شيء زائد على النفقة. أما النفقة فيجب على الأب أن ينفق على كل ولده وأن يقوم بهم بكل حال، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فبناء على ذلك باب النفقة في الإطعام والكسوة ونحوها لا بد أن يعطيهم حقهم وأن يعدل بينهم، والتفاوت بينهم لا إشكال فيه، يعني هذا صغير يحتاج لباسا بعشرة ريالات وآخر أكبر منه يحتاج ثيابا بثلاثين ريالا، هذا لا يعتبر إيش؟ هذا لا يعتبر من التفريق بين الأولاد، هذا ليس بابه باب النفقة، هذا ليس باب العطية، هذا بابه باب النفقة، والنفقة ينفق على كل واحد بما يحتاجه. نعم، فإذا العطية شيء زائد، شيء خارج عن حاجته الأصلية. فلأجل ذلك إذا كان باب النفقة فالعدل في النفقة واجب، لكن باب النفقة كما سيأتينا أنه إعطاء كل أحد ما يحتاجه، فحاجة المرأة ليست كحاجة الذكر في باب النفقات، أليس كذلك؟ وهكذا. وهذا أمر. الأمر الثاني أن ما يحتاج إليه أحدهم لسبب خاص كمثلا إعاقة أو زمانة أو نحوه فإن ذلك أيضا لا يعتبر من باب العطية، وإنما هو يعني أقرب إلى النفقة وإن كانوا يفصلونه عنه، فأيضا هذا لا يدخل في مسألتنا. فلو كان مثلا فلو كان هذا الولد فيه إعاقة يحتاج إلى عربة كرسي متحرك وهو غال، فلا يعني أن إعطاء هذا الولد أو شراء له هذه الحاجة هو يجب أن يعدل فيه. فإذا العطية شيء زائد، كما لو أراد أن يمنح 20,000 يقول توسع بها. فهذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيقول الحنابلة في ذلك أن هذا أيضا لا يجوز التفريق فيه ويجب العدل كما قلنا. إذا تقرر معنى العطية والفرق بينها وبين النفقة بقيت مسألة، وهي أنه كيف يحصل العدل بين الأولاد في هذا، كيف يحصل العدل بين الأولاد في هذا. طيب قبل كيفية العدل، هنا من الذي يدخل في هذه المسألة؟ من جهة من يلزمه العدل فإنه يلزم الأب بلا إشكال، أليس كذلك؟ لأنه مورد النص. هل يلزم الأم؟ هل يلزم الأم ما يلزم الأب في ذلك؟ نعم نعم نعم، يقولون من في المشهور من المذهب أنه يلزمها ما يلزم الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهو مولود للأب ومولود للأم، فيكون ولدا فيجب العدل من الرجل أو الأم، ولأن المعنى في ذلك واحد، فما يحصل من البغضاء والشحناء بين الأولاد بتفريق الأب يحصل أيضا بتفريق الأم لو زادت في هذا عطية أو أنقصت الآخر. واضح يا أخوان؟ هذا إذن بجهة. من الذي يتعلق به الحكم؟ بلا إشكال أنه يتعلق بأولاد الصلب، يعني إذا كانوا أولاده. لكن هل ينتقل الحكم إلى أولاد أولاده فيلزمه العدل بينهم؟ وهل يكون الحكم إلى سائر الأقارب كذلك؟ الحقيقة أن الحنابلة يعني وسعوا هذه المسألة توسيعا كثيرا، فقالوا يلزمه في ولد الولد في المشهور من المذهب، ويلزمه في سائر الأقارب العدل، يعني إذا أعطى عمته هذه لا بد أن يعطي عمته هذه، وإذا أعطى عمه لا بد أن يعطي عمه هذا، وإذا أعطى أخاه لا بد أن يعطي أخاه الآخر، وهذا فيه شيء من النظر. نعم، ولا من جهة النص ولا من جهة القياس، فإنه ليس الذي يحصل ما يحصل بين الأولاد والحاجة إلى ذلك يعني تختلف عن غيرهم، فلأجل هذا قالوا أن مورد النص إنما هو في الأولاد، فلا يمكن إدخال غيرهم، لا أولاد الأولاد ولا سائر الأقارب. ولأجل هذا قال ابن قدامة رحمه الله وجماعة من الحنابلة يعني أنه لا يلزم التعديل بين أولاد الأولاد ولا سائر الأقارب، أما سائر الأقارب فهذا ظاهر، أما أولاد الأولاد فإنه أيضا يعني وإن احتمل أو وإن حسن العدل بينهم، لكن إنما مورد النص في الأولاد الصلبيين فلا يدخل فيه غيرهم، لا يدخل فيه غيرهم. إذا قلنا ذلك فكيف يحصل العدل؟ يحصل العدل بماذا؟ قال بقدر إرثهم، يعني أن التعديل ليس بالتسوية وإعطاء هذا مثل هذا، وإنما أن يعطى الرجل الذكر مثل حظ الأنثيين. مما قبل أن نأتي لهذا يقولون أو يقول ابن قدامة مما يدل على أنه لا يلزم التسوية بين سائر الأقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ما ألزم أيضا بإعطاء زوجته والتسوية بين الورثة، فدل على أن ذلك ليس بلازم. فعلى كل حال كيف التعديل بينهم؟ قالوا بقدر إرثهم، يعني أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لما قلتم يا أيها الحنابلة بذلك؟ قالوا أولا أن هذا هو ما قسمه الله جل وعلا في كتابه في حال الموت، وحال الحياة مثل الموت. نعم. والثاني قالوا أن حاجة الذكر إلى المال أكثر من حاجة الأنثى لما يلزمه من النفقة والمهار وسائر الالتزامات ودخوله في العاقلة التي تدفع الدية لو لزمت الدية أقاربه ونحو ذلك، والمرأة لا يلزمها شيء من هذا، فقالوا من أنها لأجل هذا قلنا من أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فقالوا بذلك، وهذا هو مشهور المذهب. وإن كان قول جمهور أهل العلم أن التسوية تتأتى بأن يعطى الرجل مثل المرأة سواء بسواء، وأن هذا هو يعني الذي يفهم من الحديث أكل ولدك نحلته مثل هذا، أكل ولدك نحلته مثل هذا. تذكرون أننا قلنا أن الحنابلة في باب الوقف إيش قالوا؟ قالوا أن التسوية في باب الوقف ماذا؟ نسيتم؟ يلزم التسوية كيف؟ يعني أن الذكر تساوي أن الذكر يساوي الأنثى، لا يعطى مثل حظ الأنثيين. وقلنا وأحلنا إلى هذا الموضوع وقلنا أنهم فرقوا، فما وجه الفرق؟ أن هذه عطية تمليك لهم، أما الوقف فهو تبرع، فلما كان يؤول إليهم ثم يؤول إلى غيرهم كان الجميع يتساوون في استحقاقه، فلأجل هذا فرقوا بينه. والحقيقة أنه كان الأولى أن يقال الحكم في ذلك واحد، أن الحكم في ذلك واحد، لكن لما قالوا يعني أنه لا يقولون لو وقف على الفقراء فإن الفقراء لا يمكن أن نفرق بين المرأة والرجل في من الفقراء، فكذلك لم يفرقوا بين الابن والأخت، بين الابن والابنة في ذلك، فلأجل هذا قالوا هناك بالتسوية، أما هنا فقالوا أنها عطية فينظر إلى القياس على حال الموت، حال الموت. وكأنهم في هذا أيضا استشعروا إما أن العدل يرجع إلى أصل عام أو إلى أصل في القرآن، والأصل الذي في القرآن ليس لم يوجد فيه إلا إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فيقولون ما جاء في القرآن أولى من الأصل العام، فلأجل ذلك جعلوه عليه. على كل حال العدل من قال من أنه بمطلق التسوية أو من قال من أنه نعم بجعل الذكر مثل حظ الأنثيين محتمل وله وجه من جهة النظر والاعتبار. وابن القيم رحمه الله تعالى تابع في هذا الحنابلة وقرر يعني وأفاض القول في أنه للذكر مثل حظ الأنثيين وانتصر لذلك. نعم. يعني فإن فضل بعضهم على بعض سوى بالرجوع، يعني لو أعطى هذا وترك هذا، أو أعطى هذا 1000 وأعطى هذا 50، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لازمه التسوية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأنه حكم على ذلك بأنه ظلم، والظلم يطلب رفعه أليس كذلك، ولا يجوز إبقاؤه وتركه. نعم. ثم إذا قلنا بلزوم التسوية، فالتسوية تتأتى بأحد أمرين، أولهما إما بزيادة الذي أنقص، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في قوله أو بالرجوع. من أين لهم أخذوا ذلك؟ قالوا من الرواية التي في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاردده فأرجعه، فدل على هذا على أنه يمكنه الرجوع، ولأنه من جهة أنه لما كان فيه نوع ظلم فإنه مقتضى العدل أن يرجع فيه حتى تحصل التسوية بينه وبين إخوانه، فدل الدليل على صحة الرجوع في هذا والتراجع عما فعله من خلاف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع عن خلاف العدل هو الواجب، فلأجل ذلك قالوا بلزوم رجوعه وتحتم ذلك. نعم. قالوا فإن مات قبل الرجوع، فإن مات قبله يعني قبل الرجوع قبل التسوية ثبتت. من أين لهم ذلك؟ من أين لهم ذلك؟ نعم. قالوا أن الرجوع هنا أو أخذوا ذلك من إيش؟ من أين أخذوا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حادثة أبي بكر لما نحل عائشة 20 وسقا، قال إني كنت حضرتها الوفاة، فقال إني كنت قد نحلتك 20 وسقا، فلو كنت حزتيه لكان لك، أو لو كنت قبضتيه فهو لك، ولكنه اليوم مال وارث، يعني أن أبا بكر رجع فيه، وفهم من كلامه أنك لو قبضتيه نعم فإنه لك، فدل ذلك على أنه لو لم يرجع فإنه سوف يثبت لها، فبناء على ذلك قالوا من أنها يعني من أنه يثبت إذا مات قبل الرجوع فإنه يثبت، في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم أنه لو مات قبل رجوعه فإنه صحيح، أو فإنه ثابت، فإنه ثابت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أحكام الرجوع في الهبة، يقول أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد، فتقرير ذلك أن من وهب هبة لأحد لم يجز له الرجوع فيها، وعدم جواز الرجوع فيها إيش؟ الكلمة فيها نقص، أن من وهب أحدا هبة لم يجز له الرجوع فيها كذا، في هبته اللازمة، أن من وهب شخصا هبة لازمة، والهبة اللازمة ما هي؟ هي التي قبضت، هي التي لزمت، ليس للإنسان أن يرجع فيها، لكن قبل القبض له أن يرجع، له أن يقول والله أنا لا تضرني هذه الإباء نحو ذلك، فلو. لكن إذا قبضها وأعطيتها الشخص لم يجوز لك أن ترجع، أو كانت لازمة بمعنى أنها كانت الهبة عنده، كانت مثلا عارية أو أمانة قال الذي عندك هو لك، فإنها تكون لازمة بمجرد ذلك. فإذا من وهب أحدا هبة لازمة بأن أقبضه إياها أو كانت مقبوضة عنده لم يجز له الرجوع فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي الرواية الثانية القيء ما هو؟ هو ما يخرج من فضلة الإنسان من فمه، فإنه لا يرجعه، فكذلك يعني تقبيحا للرجوع في الهبة. ولأجل ذلك قال في الرواية الثانية ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالراجع في قيئه، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يعني الكلب هو الذي يأكل قيئه إذا تقيأه يعني من شدة قذارته وسوءه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبيحا لذلك أنه لا يرجع أحد، وأن الراجع حقيقته كمثل الكلب، كمثل الكلب. هذا بالنسبة لما يتعلق بمنع الرجوع في الهبة. استثنى من ذلك الحنابلة الأب، فإن له أن يرجع في هبته لابنه. لماذا؟ قالوا أولا استدلالا بقصة أبي بكر، فإن أبا بكر إيش؟ رجع، وإن كانت في قصة أبي بكر لم تكن لازمة لأنها ما قبضتها، لكن استدلوا أيضا بما جاء في الحديث عند الترمذي أنه قال إلا الأب فيما يهب ابنه، فقالوا من أن هذا مستثنى، نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبشير أبو النعمان أن يرجع فيما وهبه ذلك الولد، قال اردده أرجعه، فدل على أن للأب الرجوع في ذلك. نعم، قالوا ومن جهة أخرى ولأن الأب له أن إيش؟ ولأن الأب له أن يتملك من مال ولده، فلما كان له أن يتملك ابتداء فله أن يستعيد ماله من باب أولى، فلأجل ذلك قالوا من أن له الرجوع. هل يقال من أن الأمة في هذا كالأب لها الرجوع أو لا؟ عبد الملك وده يرجع يسمع المسألة. هل الأم في ذلك كالأب؟ الحقيقة أن الفقهاء فرقوا بينهما في هذه المسألة في مشهور المذهب، وإن كان الحقيقة أن القول من أن الأم في ذلك كالأبي هو طرد المسألة، ولذلك الخرقي وجماعة من الحنابلة قالوا أن الأم في ذلك كالأب. هم من أين أخذوا الفرق في ذلك؟ قالوا أن الحديث أنت ومالك لأبيك إنما هو في الأب خاصة، ومن جهة أخرى قالوا إلا الأب فيما يرجع في هبته في ولده، فقالوا أنه جاء بلفظ الأب، لكن مع ذلك قالوا أن الأب كالأم، ولما ذكر قبل قليل في أنه لما قلنا من أن الأم يلزمها العدل وأنها كالأب في هذا الحكم، فإنها تكون كهذا في هذه المسألة. وباب القياس الأم على الأب في باب الهبات ونحوها عند الحنابلة في شيء من عدم الاضطراد، ما نقول الانضباط، يعني لم يطردوا القاعدة فيه يعني على طريقة واحدة، وهذا مر معنا في مسائل متفرقة، نسيت أنا وش آخر مسألة مرت بنا، لكني أذكر أني نبهتكم على ذلك في حينها. نعم، على كل حال يعني لعلنا يوم أن نستذكرها ونعيد جميع هذه المسائل. نعم، يعني هم في باب أنت ومالك لأبيك، قالوا هو للأب خاصة، أليس كذلك؟ باب العدل قالوا هو للأب والأم، أليس كذلك؟ باب الرجوع في الهبة قالوا هو للأب وليس للأم. في مسألة أخرى أنا أذكر أنني يعني ذكرتها فيما مضى لكن نسيتها الآن. نعم. هذه مسألة أخرى وهو تملك الأب من مال ولده، تملك الأب من مال ولده، هل للأب أن يأخذ من مال ولده أم لا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن للأب أن يأخذ، رضي بذلك الولد أو لم يرضى، أذن في هذا أو لم يأذن، طابت بذلك نفسه أو لم تطب. نعم، من أين أخذ الحنابلة ذلك؟ أخذوا ذلك من حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما أنفقتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الولد كسبا للأب، فدل على أن للأب أن يتملك من مال ولده. وبناء على ذلك قالوا من أن الأب إذا أخذ من مال ولده فإن له ذلك وليس عليه في هذا غضاضة. وأصل حديث أنت ومالك لأبيك قصة ذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال إن أبي يأخذ مالي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه فجيء به، فقال ما بالك تأخذ ماله؟ قال سله يا رسول الله هل أخذه إلا لأنفقه على عماته وخالاته، يعني أنها لحاجة احتاج إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا وقل لنا شيئا قلته في نفسك ما سمعته أذناك. يعني هذا الأب لما يعني ولده من عليه أو منعه ذا قال في نفسه أبياتا، فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قال هذه الأبيات، فقال هذا الأب والله يا رسول الله ما زال الله يزيدنا بك يقينا، يعني في مثل هذا. فقال قلت غذوتك مولودا ومنتك يافعة تعلو بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بالسقم لم أبت لسقمك إلا ضائقا أتململ، كأني أنا المطروق بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. يعني يقول إذا تعبت كأني أنا الذي تعبت وأبقى الليل كله مطروقا عيناي تهمل، يبكي لفراقه وخوفه على ولده، كأني أنا المطروق بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يقول يعني أن منعك لي أعظم، يعني لم يفعل حتى الجار يحسن إلى جاره وأنت قد أسأت إلي. وذكر ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات أخرى نسيتها الآن. فعلى كل حال قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فأخذ من هذا أهل العلم أو الحنابلة على أن للأب أن يتملك من مال ولده. وقال الحنابلة في أن تملك الأب من مال الولد بشرط ألا يضره ذلك، فإذا كان يضره فإنه لا يتملك. لماذا؟ لأن الإنسان أولى بنفسه، فإذا كانت قد تعلقت حاجة الإنسان بذلك فهي مقدمة على حاجة غيره حتى ولو كان أبا، إلا أن يتبرع بها هو لأبيه فهذا شأن آخر، لكن ليس للأب أن ينتزعها منه وقد تعلقت بذلك حاجته الأصلية. والثاني نعم أن يكون أن إيش ما لا يضره ولا يحتاج يعني حاجته أيضا يعني كما لو أنه جعل هذا المال لنكاحه أو جعل ذلك المال لشرائه لكتب العلم التي يحتاجها، فهذه من حاجات الإنسان، ولذلك مر بنا أنها يعطى الإنسان منها من الزكاة. فبناء على هذا نقول أنه ما لا يحتاجه. وإذا وأيضا قالوا أن يكون ألا يعطيه ولدا آخر، لأنه لو أعطاه ولدا آخر فإن هذا مما يحدث به الشيطان شيئا. وقالوا أن يكون الأب حرا، نعم، فلو كان الأب غير حر فإنه ليس له. لماذا؟ لأنه لا يملك، فإذا أخذ فمقتضى ذلك أن يكون ما أخذه ملك للسيد، والسيد أجنبي عن هذا الولد، فليس له أن يتملك إذا كان عبدا. هذه خمسة قيود، هم ذكروا سبعة، لعلنا في بداية الدرس الماضي إن شاء الله أن نستكملها. هذا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في سؤال قبل الأذان، كم بقي من على الأذان؟ ها؟ لو دهينا كان كملنا الشرطين، كان بيمدينا. ها يا عمر، ارفع صوتك. هل الجد مثل الأب في هذا مقتضى قولنا أنه يلزم أولاد الأولاد، أولاد الأولاد بالنسبة لي في العطية جد، فهم قالوا هناك أنه يلزم في هذا، لكن هنا في باب التملك الأب من مال ولده قالوا أن هذا للأب خاصة، ولذلك حتى الأم قالوا من أنه ليس لها ذلك، من أن الأمة ليس لها ذلك، ففرقوا بين الأب والأم في هذه المسألة، والفرق فيه شيء من الاستشكال، يعني هم وجه الفرق طبعا له وجه، قالوا أن الأب تلزمه نفقات، يكون عليه التزامات، يقوم ببعض الواجبات، أيضا هو دائما حسن النظر لمصلحة ولده، بخلاف الأم فإنه لا يلزمها نفقة، وإنما ينفق عليها ولا يتعلق بها يعني شيء من المطالبات أو نحوها، فلأجل ذلك لم تدخل في هذا الحكم، وهي محتملة يعني الكلام فيها في لحاقها بالأب. نعم يا شيخ محمد. هم الحقيقة أن الحنابلة في يعني يقول محمد، وهو سؤال جيد، يقول كيف فعل أبو بكر أو أعطى أبو بكر عائشة ولم يعطي سائر ولده، فكيف الإجابة عن ذلك؟ كيف الإجابة عن ذلك؟ يعني الحنابلة تكلفوا قليلا في الإجابة في هذا، فقالوا أنها يعني أعطاها لحاجة، أو أنهم أذنوا في ذلك، يعني دخلوا في ذلك في تأويل. لهم إجابة مشهورة الآن يعني ذهبت عنا، كيف؟ أن بقية لا إذا رضوا ما كان رجع، لكنهم أظن أنهم قالوا أنه كانت لحاجة أو لخصيصة اختصت بها، فكان له أن ينحلها. نعم، وهذا من الأشياء التي استدل بها من قال من أن التسوية مستحبة وليست بلازمة، لكن يعني في جهة الحقيقة أنه لو قيل جمعا بين الحديثين أنها لحاجة، أنها اختصت بذلك لسبب، ولأجل ذلك قلنا أنه إذا كان قد أعطاه لزمانة أو لإعاقة أو لشيء فإن ذلك لا يدخل فيه حكم التسوية، فيكون في ذلك جمع بين الأدلة. نعم، ها، كيف من وهب كيف ما صورة المثل؟ هذه ليست في باب هيبة الأولاد، يعني هو الآن شخص أعطى والد امرأة، أليس كذلك؟ يعني أعطاهم أهداء ليتزوجها وهو ها؟ هذه ستأتينا في باب النكاح، يعني جعلها وهدية المهر ليست منه عند الحنابلة. ها أي القرض، القرض هذا سؤال جيد، أحسنت. أن التملك إنما هو في حقيقة التملك، لكن لو أن الأب اقترض من ابنه قرضا فهو يبقى قرض، ليس للابن، هل للابن المطالبة أو عدمها هذه مسألة، لكن ذمة الأب مشغولة بذلك، فبناء على هذا لو مات وطالب أولى إخوانه أو ذا لكان له، لكان ذلك جائزا. نعم تؤذن تفضل.